بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى نعم الحديث رقم 1074
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد
هذا إنما يكون في الجهاد إذا كان فرضا كفائيا، أما إذا تعين الجهاد ومنع الأبوان فلا يستجيب الإنسان لوالديه لأنه يقدم هذا الواجب العيني، لكن لو كان على فرض الكفاية فيقدم طاعة والديه. نعم.
ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه. وزاد: ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما.
نعم.
وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله.
نعم. قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، فلا يجوز الإنسان أن يقيم بينهم إذا كان عاجزا عن إظهار دينه، أما إذا كان قادرا على إظهار دينه وكان يأمن على نفسه الفتن، فتن الشهوات بديانته وفتن الشبهات بعلمه، ويبقى داعيا في أوساط هؤلاء ويظهر دينه، فحينئذ قال العلماء: لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، ولا تتعين الهجرة عليه، والأصل استحبابه إذا كان يظهر دينه، لكن لو كان له نفع دعوي ويدعو هؤلاء إلى الإسلام فيكون الاستحباب بقاؤه في هذا البلد ليحصل به النفع في الدعوة إلى الله عز وجل، إنما من غير نفع دعوي ويظهر دينه فالأولى والمستحب أن يهجر هذه البلاد إلى غيره. نعم. أما إذا كان عاجزا عن إظهار دينه أو يظهر دينه ولكنه لا يأمن عن نفسه الفتنة فإنه يجب عليه الهجرة. إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها؟ فكل من قدر على هجرة هؤلاء إذا كان لا يستطيع دار دينه وقدر على الهجرة وجب عليه، أما إذا عجز فلا إثم عليه لقول الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فإن أقام للحاجة مع إظهار الدين هذا لا بأس به إذا كان يأمن على نفسه، لكن مستحب أن يهاجر من هذه البلد، لكن إن كان له نفع دعوي والله ينفع به ويقر السنة ويدعو الناس إلى الإسلام فهذا الأفضل له أن يبقى. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه.
يعني من مكة، لا هجرة مكة لأنها صارت دار إسلام، دار إسلام، إنما حكم الهجرة باقي إلى آخر الزمان، باق إلى آخر الزمان، فمن كان في بلد كفر لا يستطيع إظهار دينه وقدر على الهجرة وجب عليه، بل من كان في بلد معاصي منتشرة ويخشى على نفسه وجبت الهجرة من أرض المعاصي، ومن كان في بلد فيها بدع وضلال ويخشى على نفسه ولا يستطيع إظهار السنة يجب عليه الهجرة، لكن لو يستطيع إظهار السنة ويواجه أهل البدع ويقلل أتباعهم ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى فيكون بقاء في هذه البلدة من الجهاد في سبيل الله. فلو هجر العلماء هذه البلدان التي يكون فيها بدع أو يكون فيها معاصي إلى أماكن طاعات، إلى مكة، إلى كذا، إلى بلاد سنة، وتكون هذه البلاد مع القدرة على الدعوة إلى السنة في هذا، فمن يعلم الناس السنة؟ من يعلم الناس السنة؟ الصحابة جادوا في سبيل الله وانتقلوا إلى بلدان يفتحون بالإسلام قبل السيف. فإذا كان الإنسان نفع في بلد فيها بدع وخرافات وضلالات وسيقوم بالسنة فيها ليكون له طلاب وأتباع ويرد على البدع في هذه البلدان، فهذا من أعظم الجهد في سبيل الله طالما أنه يظهر السنة. لكن إذا كان لا يستطيع ولا يسمح له بإظهار السنة وأهل البدع متسلطون، حينئذ يرحل إلى بلد فيها سنة، يرحل إلى بلد فيها سنة حتى يعبد الله عز وجل معهم بالسنة. لكن لو كان له نفع بقي في هذه البلاد. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه
فحكم الهجرة بقي إلى آخر الزمان. لكن الهجرة التي قال فيها النبي لا هجرة بعد الفتح، إنما هي من مكة لأنها صارت بلد إسلام، وفيه إشارة أيضا إلى أن مكة ستبقى بلد إسلام إلى آخر الزمان وأنها لن تكون بلد كفر، لأن النبي قال لا هجرة بعد الفتح، خلاص لن يحصل سبب به تجب الهجرة، لن تعود مكة إلى هبل ومنات واللات لتصبح بلد كفر، ستبقى إلى آخر الزمان بلد إسلام، فهذه حكمها باق. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق. نعم. عليه.
إشارة إلى أن الجهاد لا يحصل الإنسان فضله وأجره إلا إذا أخلص فيه لله سبحانه وتعالى. هذا الجهاد بالمال بالنفس بالدعوة لا يثاب الإنسان عليه إلا إذا كان يريد إعلاء كلمة الله. لكن لو أراد إعلاء كلمته، لو أراد شهرة نفسه، فإن عمله حابط، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فإن الرياء يحبط العمل. ولو كان جهادا، ولو كان نفقة، ولو كان علما. ولذا سبحان الله كيف يضحي الإنسان بأغلى الأعمال، مع أن كما قلت لكم من قبل المرائي غبي 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 سبحان الله. يعني أنت ترائي تقدم علما نفقة جهادا ليقال إنك عالم، طيب لو أخلصت مش هيقال؟ لسيما الإخلاص والرياء عمل قلبي، يعني ما يظهر، يعني مش المرائي مثلا يظهر علما زائدا والمخلص، لا، الإخلاص يحول بينك وبين الدعوة، الإخلاص يحول بينك وبين الجهاد، الإخلاص يحول بينك وبين كذا، أبدا، بالعكس أمارات الإخلاص تظهر على محيا صاحبه وعلى منطقه، فقد يكون قليل الفصاحة في اللسان ولكن كلماته تقع موقعها في القلوب، وقد يكون الإنسان عظيم البيان ومع ذلك لا تتجاوز كلماته الأسماع لأنك لا تشعر بصدق. يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. موسى عليه السلام دعا ربه واحل عقدة من لسانه يفقه قول، ولهذا قال فرعون أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، إذا تكلم ما عنده فصاحة في اللسان، ومع ذلك هو موسى عليه السلام نبي الله وكليمه. فالمرائي غبي، هل أنت تنتظر أن يثني عليك ناس بعد الخطبة أو بعد الدرس أو بعد بناء مسجد؟ أيها الغبي لو أخلصت لله ما منع هذا ثناء الناس عنك؟ لأن الناس يثنون عليك بموجب عملك، والعمل حاصل حاصل، رأيت وحاصل، أخلصت وحاصل، فعلامة رأي علامة تجعل مراد الناس عندك وتجعل همتك أن يقول الناس كيت وكيت ويثنى عليك الناس. الناس ما أثنوا على ابن باز، ونحسبه الله حسيبه من الصادقين، الناس ما أثنوا على الإمام أحمد، نحسبه والله حسيبه من الصادقين. أهل الخير يثنون، أنتم شهداء الله في الأرض، لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، ومرت جنازة فأثنوا عليها شرا، فقال أنتم شهداء الله في الأرض. فأهل الحق يثنون على هؤلاء وكفى بهذا وكفى بهذا. فالمرائي غبي لأنه ما يحصل شيئا زائدا برياء ولن يحصل شيئا زائدا من فعل الناس برياء، إنما هذا حاصل حاصل، هذا حاصل حاصل، الثناء حاصل لمن أخلص ومن رأى، لكن عمل المرائي حابط وعمل المخلص مقبول. نعم. ثم إن هذه طاعات يقصد بها الإنسان وجه الله، الدين لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. هناك ايه؟ نعم نعم.
ابو محمد المقدسي التكفيري يقول الدنيا كلها دار كفر حتى مكه
والمدينه. اعوذ بالله. يقول الدنيا كلها دار كفر حتى مكه والمدينه. جهال سبحان الله. هذا ابو محمد المقدسي. اعوذ بالله. الدنيا كلها دار كفر الا دارا سكنوها، وهذا من اصول الخوارج اصلا، من أصول الخوارج أن الدنيا دار كفر إلا الدار التي يحكمون فيها، هي دار إسلام. فالعجب أن يقول هذا المقدسي حتى مكة والمدينة، حتى مكة والمدينة. نعم.
وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان.
نعم.
وعن نافع قال: أغار رسول
لأنه
الله،
لأنه معناه وجود بلاد كفر، والواجب على الإنسان أن يهاجر من بلاد الكفر. نعم.
وعن نافع قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. قال: حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، متفق عليه.
وفيه: وأصاب عندك، وفيه: وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون آمنون، لأنه قد بلغتهم الدعوة من قبل، ولا يجوز أن يغير الإمام على بلد ما لم تبلغهم الدعوة وهم آمنون، ما لم تبلغهم الدعوة. لكن إذا بلغتهم الدعوة كان الإمام مخيرا بين أن يأتيهم وهم آمنون وبين أن يبلغهم أو يعيد دعوته لهم مرة ثانية. أما إذا لم تبلغهم الدعوة فلا يقاتلهم حتى يبلغهم الإسلام. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر قوادة بهذا. نعم.
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال:
نعم،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر
أميرا. قال الشيخ البسام في فوائد الحديث، قال: هذا الحديث محمول على أن النبي بلغ بني المصطلق دعوة التوحيد ودعاهم إلى الإسلام، فلما لم يستجيبوا اغتنم فرصة غفلتهم فأخذهم غافلون قبل أن يعلموا بقربه منهم. قال ابن المنذر، وهو قول أكثر أهل العلم، وعلى معناه تظهرت الحديث الصحيح، فلا يكون سيف قبل الإسلام، قبل الدعوة إلى الإسلام، قبل الدعوة إلى الإسلام. دعوة أولا، الدعوة أولا، الدعوة أولا. أما إن كانوا غير مدعوين ولا معضى إليهم ولا منذرين، فنصوص الشارع شرعي تمنع من مباغتتهم. ولهذا كانت من وصايا النبي لأمراء السرايا قوله: لا تغدروا، فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلوا. إذن متى قاتلهم؟ ها؟ بعد الدعوة إلى الإسلام، بعد عرض الجزية عليه. وهل الجزية تكون في حال عرض على أهل الكتاب فقط، أو تكون والمجوس، أو تكون في عموم الكفار ولو كانوا وثنيين؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح عموم الكفار في هذا. قال: ويدل الحديث، الشيخ بسام يقول: ويدل الحديث على جواز استرقاق العرب كغيره، لأن بدل المصطلق من العرب، وهو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، وهو معروف من كتب السيرة والمغازي، وذهب بعضهم إلى عدم استرقاقهم، والأدلة خلاف قوله، الأدلة خلاف قوله، فيجوز استرقاق العرب وإلى هذا مال البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه، وقد دلت الأدلة على ذلك، فالعرب كغيرهم. نعم.
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال.
يبين الانجهاد له فقه يا إخواني، له فقه، وهذا الفقه يستنبط من النصوص بقواعد أهل العلم. ومن المسائل الخطيرة التي توجد في عصرنا بل في كل عصر هذه المسألة، مسألة الجهاد وضوابط الجهاد، لأن أهل البدع والأهواء ولأن التكفيريين يرفعون هذا اللواء فيلهبون حماس الناس، الجهاد الجهاد، فحي على الجهاد، والأمراء عطلوا الجهاد، والسلاطين فعلوا كيث وكيث، فيخرج معهم الشباب المتحمس لأنهم يضعون تحت عاطفة معينة يشوقون إلى الجنة، يكاد الشاب يقول واهن لرائحة الجنة، فإذا لا أشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل، خلف هذا الوادي، خلف هذه الشاشة، ولهذا يخرج مع هؤلاء شباب المسلمين فيصطدونهم ويحصدونهم، ولهذا انتشار العلم يوقف هذا، انتشار العلم يوقف هذا، ووجود دروس السنة التي يعلم الشباب من خلالها منهج السنة والجماعة لا شك أنها تقلل من أتباع هؤلاء. ولهذا شوف سبحان الله، لولا فضل الله علينا بالشرع والعلماء الذين بيّنوا لنا الشرع، ما المانع أن نكون أبا محمد المقدسي وأبا قتادة الفلسطيني وأبا بكر البغدادي وأبا وأبا ما كنا كانهم صحابة وهم من أضل الناس، ما المانع يا أخوان؟ ما المانع أن تكون تكفيريا، أن تكون معتزليا، أن تكون خارجيا، ما المانع؟ ما المانع؟ لولا فضل الله سبحانه وتعالى على الناس ثم العلماء الذين بيّنوا للناس، العلماء الذين بيّنوا للناس شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
قال وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من
أوسرية، عندنا أوسرية، نعم،
أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزو باسم الله في سبيل الله.
تقوى الله هذه أعظم سلاح، أوصاه بتقوى الله في خاصيتي، أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، أوصى بمن معه خيرا، هذا هو الأصل، فإننا نقاتل بإيماننا، تقوى الله عز وجل هذا أعظم سلاح نواجه به الأعداء، تقوى الله. ولهذا كانت الصلاة في ساحات القتال، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة. نعم.
ثم قال أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا،
قاتلوا من كفر بالله، لا تقاتلوا مسلمين، من كفر بالله إلا قتالا مشروعا كقتال البغاة، كقتال البغاة يكون هناك موجب للقتال، فدل هذا على أن الإنسان لا يقاتل ولا يرفع سيفا إلا بموجب نص، فالسيف الناصر لا يكون إلا بكتاب هاد يتمشى مع النصوص. ما في أجل من خالد رضي الله عنه سيف الله المسلول، ومع ذلك النبي قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولا أجل من أسامة، ومع ذلك النبي قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فدل هذا على أن السيف لا بد أن يتوافق مع النص، حينئذ يكون الجهاد المشروع، فيقاتل الكفار ويقاتل المسلمون إذا كان هناك موجب للقتال وهو البغي، بغاة، قال سبحانه وإن طائفتان منهم اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله، حتى تفئ إلى أمره، فإن فأت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم.
أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك،
هذه الآداب العظيمة التي لا تجد لها نظيرا على وجه الأرض إلا في أدب الإسلام، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، أين هذا الأدب؟ لا تقتل وليدا وإن كان في الدنيا له أحكام المشركين لأنه يتبع أباه، لكن لا تقتلوا، لا تقتلوا وليدا، ولا تمثله، فإن قتلت فلا تمثل ولو كان العدو كافرا، ولو كان العدو كافرا، لأن هذه زيادة زيادة. ولأن الإسلام يدعو بسيفه وليس باللسان فقط، يدعو بالسيف، حتى السيف دعوة. إذا عرف أحكام السيف كان السيف هذا دعوة، لا تمثله مع القدرة على ذلك، لكن لا تمثله. ولا يجوز أن تمثل بعدوك، ولا تغزروا، إن أمنت أناسا فلا تقتلهم، ولو أعطوك عهدا فلا تغدر ولا تخن. قال سبحانه: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. اطرح إليهم عهدهم ولا تخنهم، حتى مع الكفار، حتى مع الكفار. فالغدر ما يجوز مع الكفار، والخيانة ما تجوز للكافر. نعم.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم.
فدل هذا على أن الجزية إنما تقبل من الجميع، لأن النبي قال: فإذا لقيت عدوك من المشركين. نعم.
فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. وإذا أرادوك
أن فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله، يعني أعطهم ذمتك أنت، لا تعطهم ذمة الله وذمة رسوله، لأن قد تغفر أنت هذه فلا يقال هذا عائد إلى ذمة الله وذمة رسوله، إنما يكون عائدا لك أنت. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، هذا في مسائل الاجتهاد، إنما في المسائل القطعية التي علم فيها قول الله وقول رسوله فأنزلهم عليها لا إشكال، إنما في مسائل الاجتهاد أنزلهم على حكمك، لأنك قد تصيب وقد تخطئ، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. خرجه مسلم. وبهذا نستفيد أنه في قضايا الاجتهاد أو في مسائل الاجتهاد لا يقول الإنسان هذا حكم الله هذا حكم رسوله في قضايا الاجتهاد، أنت في خلاف بين أهل العلم معتبر، إنما تقول هذا ما ترجح لي قولي في المسألة كذا، إنما أن تضيف إلى قال الله قال الرسول، أن تضيف إلى أن هذا هو الحكم حكم الله حكم رسوله، هذا في القطعيات، هذا في الأمور المقطوع بها المجزوم بها. إنما مسائل الاجتهاد التي الاجتهاد فيها له قوته، ما ينبغي أن تقول هذا حكم الله وهذا حكم رسوله. الحق واحد عند الله، نعم، لكن تعين هذا الحق في المسائل المجتهد فيها والتي فيها الاختلاف قوي لا تستطيع أن تصل إليه، لكن تقول هذا فيما يظهر لي، هذا فيما يظهر، هذا قولها الراجح لدي في أصح قولي العلم بالنسبة لي. نعم.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه.
قال الشيخ البسام من ضمن وصايا هذا الحديث الماضي: قاتلوا من كفر بالله. قال: هذا هو الهدف من الجهاد، وهو قتال الكفار ليدخلوا في دين الإسلام. وهذا دليل أو رد على من يقول بأن الجهاد جهاد دفع فقط. جهاد الدفع أصلا أو قتال الدفع هذا عند الأمم كلها، الأمم كلها لا تنكر هذا، إنما جهاد الطلب لتكون كلمة الله العليا هذا الذي ينكره الأعداء وأغروا بعض المسلمين بهذا، وظنوا أن جهاد الطلب هذا ليس مشروعا بل هو من الاعتداء، حتى إن كبيرا من كبراء أهل البدع والأهواء يقول انظروا ليس في القرآن لفظة سيف، يعني يريد ألا يكون في القرآن مطلقا ما يدعو إلى الجهاد وطلب الأعداء في بلدانهم لدعوتهم إلى الإسلام أو الجزية. فقال قاتلوا من كفر بالله، هذا والهدف من الجهاد هو قتل الكفار ليدخلوا في دين الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام ودخل الإيمان قلوبهم عرفوا أن قتالهم عرفوا أن قتالكم لهم ما هو إلا علاج لأنفسهم ودواء لقلوبهم المريضة بالكفر والشرك بالله تعالى. وإن ربك لا يعجب من رجال يقادون إلى الجنة بالسلاسل، فلولا قاعدة الجهاد في سبيل الله لفسدت الأرض ببقاء الكفر والضلال وامتداد الجهل والظلام. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يبقى هذا لتكون كلمة الله العليا، لأن الله قال في كتابه وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. طيب هم اعتدوا على أرضنا، فلماذا نأمر أمر الشرع بالقتال هنا؟ هم اعتدوا على الأرض، لكن هنا القتال من أجل نشر دين الإسلام. هل بنو المصطلق اعتدوا على شيء من أملاك المسلمين؟ النبي غار عليهم صلى الله عليه وسلم، غار عليهم. هل الفتوحات في بلاد الكفر هنا وهناك كان لأنهم أخذوا المدينة أو مكة واعتدوا على أرضنا؟ فالجهاد جهاد الطلب باق إلى يوم القيامة، الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. لكن هذا الجهاد له شرط، إن كان هناك قوة للمسلمين تطلب العدو في أرضهم فإنهم يجاهدون، أما إذا كان هناك ضعف ولا يقوى المسلمون على القتال فلا يجب عليهم جهاد الطلب. إنما الذين يقولون بأن الجهاد جهاد دفع فقط ولا جهاد للأعداء، هؤلاء يصادمون نصوص القرآن ونصوص السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه.
نعم، هذا من باب الخدعة، والخدعة في الحرب جائزة، والخدعة غير الخيانة ونقض العهد. الخدعة أن تظهر خلاف الحقيقة والواقع من أجل أن تحصل لك غلبة، فهذه من وسائل الحرب، ولهذا قال النبي الحرب خدعة. نعم.
وعن معقل أن النعمان بن مقرن قال
يكفي. نعم.
نص
عبارة المقدسي.
استعمال
ايه؟
نص
عبارة
ابو محمد المقدسي.
نص
عبارة
ايه؟
ابو محمد المقدسي.
نعم. السيد قطب يعني؟ الشيخ بسام يعني نقل عن سيد قطب؟ نعم، قبل معرفة حاله. قبل معرفة حاله ينقل عن سيد قطب، قبل معرفة حاله. وجد الشيخ الفوزان نقل في بعض المواضع عن سيد قطب، ليس في هذا حجة، قبل معرفة الحال. قبل معرفة الحال. نعم. معنى قولي ايه؟ لانه يجب عليهم ان يحولوا من دارهم الى دار الاسلام. نعم، حتى يكون له نصيب في الفيء. نعم، ويقاتلوا مع المسلمين. لكن اذا كان في بلدهم على الاسلام ولم يقاتلوا فليس لهم نصيب في المغنم. نعم. اقرأ العبارة.
قال التكثيري أبو محمد المقدسي في كتاب ثمرات الجهاد: الدنيا كلها اليوم دار كفر، ولا أستثني من ذلك حتى مكة والمدينة.
نعم، ولا أساس لذلك حتى مكة والمدينة. وهذا مصادم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، والعلماء على أنها صارت دار إسلام لأنهم يكفرون السعود، يكفرون السعود ويجعلونهم آل سلول، فهم منافقون ويسعون في تحرير الحرمين كما يسعون في تحرير القدس، يسعون في تحرير الحرمين من هؤلاء، فهم يكفرون الحكام وبناء عليه فإن البلاد بلاد كفر، لأنهم أيضا عندهم من البلد التي تحكم بغير الشريعة هذه بلاد كفر، هذه بلاد كفر، وآل سعود لا يحكمون بالشريعة يتجرون بذلك عندهم يعني يتجرون، ولهذا هم آل سلول، هم آل سلول. نعم نعم عندهم ايه؟ طبعا لا شك انهم يقدمون، نعم يقدمون قتال المرتدين على قتال الكفار الاصليين، هذا رد به على شبهة لماذا لا تقاتلون اليهود، يلا روحوا قاتلوا اليهود مثلا، انما تقاتلون في بلاد الاسلام، قالوا ان هؤلاء مرتدون، والمرتد يقدم في القتال عن الكافر الاصلي، ولن يأتي الكافر الاصلي هذا، لن يأتي القتال، لان النبي حكم فيهم فقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، زي التبليغي أطلب علمك إن شاء الله، إن شاء الله هنطلب هنطلب، لن يطلب تبليغي العلم أبدا، لن يطلب، يقول لك نبدأ بس برياض الصالحين وبعدها سنتعلم، لن يتحولوا، لن يتحول، وهؤلاء أيضا لن يقاتلوا مشركين لأنهم من صناعة المشركين، ومشركون هم الذين يمكنون لهم، الكفار هم الذين يمكنون هؤلاء، يمكنون لهؤلاء، وأرادوا وضع هؤلاء هنا لأنه يريدون إرهابا، فمن أجل ذلك يريدون حفاظ على بدن المسلمين، ولما يحافظ على بدن المسلمين بالثمن، بالثمن، فيتعاملون مع الحكومات هي ولا نترك عليكم هؤلاء، فلهذا يأخذون أموال المسلمين بدعوى الحفاظ عليهم، فهم الذين زرعوا هؤلاء، ولذا أعداء الإسلام لا يحاربون أهل البدع، وإنما أهل البدع أعظم أسلحة حرب أعداء الإسلام للمسلمين، فكيف يحاربونهم؟ لن يحارب أعداء الإسلام التكفيريين أبدا، وما يقع شيء من ذلك فإنما هو ضر رماد، وعليه لن يحاربوا الروافض، لأن وجود الروافض ووجود التكفيريين في جسد الأمة يضعفها إضعافا شديدا، إضعافا شديدا، ولهذا المسائل التي ترونها يعني ظاهرة إيران فعلت مع أمريكا كذا، أمريكا ترد على إيران، كل هذا في الحقيقة إنما أمور سياسية ظاهرة، إنما في حقيقة الأمر يريدون هؤلاء، أو يكون هناك تجاوز عن خط المسلسل المرسوم، فحينئذ قد يقفون للتجاوز، يعني هو ممثل يقوم بدور لكن هيتجاوز، المخرج يقول بقى وقف لا ما سمحت لك بقى، إنما وجود الروافض سؤال يرضاه أعداء الدين أو لا يرضاه، يرضاه أعداء الدين، لأن المراد من ذلك إبعاد المسلمين عن دينهم، وإعمال هؤلاء في إبعاد المسلمين عن دينهم أعظم من عملهم هم، لأن الانحراف لو جاء من يهودي ونصراني قال الناس يهودي ونصراني، لكن لو جاء ممن يسمى بمحمد بل ويصلي على محمد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم هيقبل منه عند كثير من الناس، إذا كنت إلى اليوم الناس تنافح على مبدأ التقارب مع الشيعة وأن الشيعة هؤلاء مسلمون منا ونحن منهم ومذهبهم مذهب خامس، فعندك المذاهب أربعة، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب الشيعة، مذهب خامس، فيكون ما بينك وبين الشيعة كما بين الأحناف والمالكية كما بين المالكية والشافعي، ده موجود إلى اليوم، ده مراكز تقام للتقارب مع الشيعة لأنهم جهال بالسنة وبمذهب الشيعة أو مأجورون، الأعلام المرفوعة هذه هي بأبواق ويستمع لها، هؤلاء مأجورون تأتيهم أعلى الرواتب من أجل أن يبثوا هذا الفكرة في الناس أننا لا نختلف أو لا خلاف بينه وبين الشيعة. هل الشيعة في بلدان مقررون هذا؟ هل الشيعة يقولون ليس خلاف بيننا وبين أهل السنة وترضون عنهم؟ إذن لماذا لا يفتحون لهم المساجد؟ ولماذا لا يسمحون بدراسة مذاهب أهل السنة والجماعة؟ حتى أسماء الصحابة حرموها على مجتمعاته. ولا هذا أشار الشيخ محب الدين الخطيب إلى هذا الأمر وقال فين مراكز التقارب في إيران وفي هذه البلدان، إنما في بلداننا نحن زي التقارب مع أهل الكتاب يهود ونصارى وأنه لا فرق والدين واحد. هل يقول هذا اليهود والنصارى؟ إنما يقوله المسلمون الذين جهلوا حقيقة دينهم فيركزون على هذا المبدأ. احنا ما سمعنا الكفار يقولون لا فرق بينهم وبين المسلمين ولهم حقوق ولهم 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 ودينهم صحيح وديننا صحيح، ما يقولون، بل يحاربون الإسلام قصدا ويحاربون هذه المعاني عمدا. فدعوة التقارب بين أهل السنة والشيعة ودعوة التقارب بين المسلمين وغير المسلمين وأن الدين واحد ولا فرق، هذه دعاوى يقوم عليها أقلام مأجورة وألسنة مأجورة ومراكز ينفق عليها الملايين والمليارات من أجل أن ينشأ صغار المسلمين على هذا ويتقرر عندهم. ولهذا سبحان الله تجدون في المجتمعات الإسلامية الآن بقى سهل جدا، يعني إخواننا اليهود إخواننا النصارى إخواننا كذا عادي جدا، وهذه أمور يعني صارت إيه سهلة سهلة جدا. طبعا هذا الذي يتكلم فيه شيء، ومسألة حقوق هؤلاء وهم يعيشون في بلاد المسلمين بل وفي غير بلاد المسلمين شيء آخر، فلا يجوز الاعتداء عليهم ولا يجوز ظلمهم ولا يجوز التجني عليهم، بل يجب العدل مع هؤلاء بل والإحسان إليهم بمقتضى ما يوافق الشريعة، كما قال سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينه ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أما الحكم هو أنهم كفار كفار كفار، أما الحكم أننا لا نتقارب مع هؤلاء من قريب ولا بعيد إلا إذا أسلموا، هذا حكم دعت إليه الشريعة، هذه أحكام شرعية لا أحد يملك تغييرها، إنما الاعتداء عليهم وكذا هذا أيضا من أحكامنا الشرعية، لا يجوز معك نصارى في البلد معك يهود في البلد لا يجوز الاعتداء عليهم ولا التجني عليهم ولا ظلم هؤلاء، بل أباح الإسلام نكاح نسائهم وأباح الإسلام أكل ذبائحهم، فتكون آخذا بالشريعة في جميع أحكامها. نعم نعم لا إذا قصدوا يعني أنهم صنعت هؤلاء يعني أن حكمهم حكم الكفار، لا طبعا، لكن أن الكفار يرضون بهذا وأن إبقاءهم لهؤلاء مما يرضاه هؤلاء الكفار فنعم فنعم، لأن هؤلاء جميعا أعداء للإسلام، الكفار أعداء للإسلام بالكفر والمبتدع أعداء للإسلام بالبدعة، كلهم أعداء للإسلام. نعم.